9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تقدم وثائق للعراق بشأن الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان وتطالبها بنزع سلاحها خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام. قوات صنعاء تجبر سفينة حاولت نهب كميات كبيرة من النفط من ميناء الضبة جنوب اليمن على المغادرة. جمعية الوفاق الوطني البحرينية تدعو لتشكيل حكومة وطنية تهيئ للإصلاح الشامل في البلاد. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت إيران تقديم أكثر من 70 وثيقة إلى العراق بشأن وجود جماعة إرهابية مسلحة في منطقة إقليم كردستان العراق. وقال السفير إيران في بغداد محمد كاظم آل صادق إن إيران طلبت من الجانب العراقي نزع سلاح الجماعات الإرهابية خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام، مضيفا أن طهران اتفقت مع بغداد وأربيل على نشر القوات العراقية عند الحدود، لكن ذلك لم ينفذ. ويأتي ذلك بعد أن أعلن حرس الثورة الإسلامية بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر المؤامرة ومراكزها المعادية لإيران في إقليم شمال العراق. فيما يتعلق بالعمليات الجديدة لقوات الحرس الثورة الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
عملية جديدة للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية استهدفت مقرات ومراكز تابعة للجماعات الإرهابية الانفصالية في منطقة كردستان العراق. حرس الثورة الإسلامية أكد في بيان له أن العملية تأتي استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر وتدريب الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في منطقة شمال العراق، مضيفا أن العملية نفذت عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة. البيان أوضح أن الهجمات طالت عمق منطقة كردستان العراق ودمرت الأهداف المقصودة ملحقة خسائر كبيرة بالإرهابيين. الصواريخ والمسيرات الإيرانية دكت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كويسنجاق، ومقرات حزب كوميلا الإرهابي في زرقويز وبانكور قرب السليمانية، وأيضا معسكرا تابعا لحزب ديمقراطي كردستان إيران في جانيكان. وفي هذا الإطار توعد قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور الجماعات الإرهابية بهجمات جديدة في حال لم يتم تفكيك المقرات التي باتت تشكل معسكرات للتجنيد والتدريب وإرسال السلاح للإرهابيين ومثيري الشغب داخل إيران. من جهته شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ضرورة ألا تصبح منطقة كردستان العراق مصدرا لتسليح الإرهابيين ضد إيران، داعيا المسؤولين العراقيين ومنطقة كردستان العراق إلى العمل بمسؤولياتهم وتنفيذ الوعود التي قطعوها، وكذلك الحكومة المركزية في بغداد لمنع الجماعات الانفصالية المسلحة من التخطيط ضد إيران.
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية قادة خليتين لمثيري الشغب في محافظة مازندران شمالي البلاد، ونجحت قوات الأمن في رصد وملاحقة قادة هاتين الخليتين في مدينة ساري قبل تنفيذ خططهم التخريبية. ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تلقت هذه العناصر المخربة التدريب على تحديد الكاميرات في المدينة وإشعال الإطارات وحاويات القمامة وتعليم كيفية صنع زجاجات المولوتوف ورميها وإلحاق الخسائر بقوات الشرطة. وسبق للمسؤولين الأمنيين الإيرانيين أن أعلنوا أن قادة أعمال الشغب الأخيرة في إيران تلقوا تدريبات في 7 بلدان أجنبية. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تمتلك أي معلومات تظهر أن لإيران برنامجا نوويا عسكريا. وقال رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي في معرض رده على سؤال حول إمكانية حصول إيران على قنبلة نووية إن إيران في ظل إنتاجها الحالي لليورانيوم المخصب تمتلك ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية إذا كانت تنوي صنعها، لكن الوكالة ليس لديها معلومات حول وجود برنامج نووي عسكري. أعلن المقر المتقدم في الجيش العراقي بمدينة كركوك عن مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في وادي الخاصة. وقال قائد المقر الفريق ركن علي الفريجي في بيان إنه ثأر للشهداء، وبناء على معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت القوات الجوية بدك معاقل الإرهاب أعقبها تقدم رجال القوات الخاصة الأبطال في وادي الخاصة، ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر داعش بالإضافة إلى تدمير 3 مضافات والاستيلاء على أسلحة وعبوات وأجهزة اتصال. نعت حركة الجهاد الإسلامي طالبا فلسطينيا ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم جنين بالضفة المحتلة. وأكدت الحركة أن إجرام الاحتلال واعتقالاته لن ترهب أبناء الشعب الفلسطيني وستزيدهم تمسكا وإصرارا على طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال. ودعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين في كل الساحات إلى مواصلة الانتفاضة بكل الوسائل لردع الاحتلال وقطعان المستوطنين، فيما وجهت التحية للمقاومين الذين يتصدون لعدوان الاحتلال ويسطرون ملاحم البطولة. تفاصيل أوفى حول أحداث مدينة جنين واقتحامات جيش الاحتلال في سياق التقرير التالي. إمعان جديد في الجرائم يقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحمت وحداته مدينة جنين لتدور مواجهة مع الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد شاب إثر إصابته بجروح حرجة في البطن. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن عددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ابن سيناء التخصصي، بينهم إصابة خطرة في البطن انتهت باستشهاد المصاب داخل غرفة العمليات. قوات الاحتلال حاصرت أيضا منزل المواطن راتب البالي في حي الهدف وقامت باعتقاله بعد اقتحام المنزل، كما حاصرت منزلا آخر في الحي ذاته قبل أن تنسحب من المنطقة. ووفق مصادر محلية فقد اقتحمت عشرات الآليات التابعة لجيش الاحتلال حي الهدف وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وحصرت منزلا في الحي، كما نشرت قوات الاحتلال القناصة فوق أسطح البنايات وداخل الشقق السكنية. من جهتها قالت كتائب القسام وسرايا القدس إن مجاهديهما خاضوا اشتباكات عنيفة وأطلقوا صليات من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات الاحتلال خلال الاقتحام. وفي إطار جرائم الاحتلال واعتداءاته فقد اقتحم 10 المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ الصباح المسجد الأقصى ونفذت جولات استفزازية في باحته. وأوضحت أن المقتحمين المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية في باحة الأقصى وتحديدا في الجهة الشرقية من المسجد، ومنعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات. وتفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته وتواصل إبعاد العشرات منه عن المسجد لفترات متفاوتة. وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويل القدس والأقصى. يمنيا، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات صنعاء نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة. وأضاف سريع أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة للتحذيرات، موضحا أن العدو حاول اتخاذ إجراءات تمكنت قوات صنعاء من رصدها والتعامل معها بالصورة الملائمة. وأكد سريع أن قوات صنعاء مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كل الموظفين في جميع مناطق البلاد. دعت جمعية الوفاق الوطني البحرينية إلى تشكيل حكومة وطنية إنقاذية تهيئ الظروف لتنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البلاد. وأشار بيان للجمعية إلى الانتخابات التي أجراها النظام ووصفها بالعوراء جراء عزلها أكثر من نصف شعب البحرين قائلا بات ملحا العمل على وقف استمرار الواقع السياسي عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية تعبر عن المزاج الشعبي. وشدد البيان على الحاجة الملحة إلى حكومة تشكل اتفاقا أوليا بين مختلف الأطراف وتناط بها مسؤولية تنفيذ البرنامج الإصلاحي القائم على الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات. توقع مراقبون وناشطون حقوقيون مزيدا من التدهور بملف حقوق الإنسان في السعودية، حيث لفت حساب معتقلي الري على تويتر بأن الرياض غارقة في ملفات حافلة بانتهاكات حقوق الإنسان. وتم قبل يومين الكشف عن حكم جديد صدر في حق الداعية السعودي خالد الراشد، والذي يبلغ 17 سنة من السجن مجددا لتصبح مدة محكوميته 40 سنة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
مزيد من التدهور بملف حقوق الإنسان في السعودية، حيث لفت حساب معتقلي الرأي على تويتر إلى أن مدة حكم الدكتور محمد فهد القحطاني البالغة 10 سنوات تنتهي الثلاثاء، لكنه ما يزال مختفيا قصريا منذ 24 من تشرين أول أكتوبر، وترفض السلطات الإفصاح عن مكان وجوده. الدكتور محمد فهد القحطاني هو أستاذ الاقتصاد سابقا في معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم. والقحطاني معتقل لدى السلطات السعودية بسبب نشاطه الحقوقي. في آذار مارس 2013 حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع منع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى. وتغرق السعودية في ملفات حافلة بانتهاك حقوق الإنسان والسبحة تطول. وهنا كشف حساب معتقلي الرأي الحقوقي في السعودية قبل يومين عن حكم جديد صدر في حق الداعية السعودي خالد الراشد، والذي يبلغ هذه المرة 17 سنة سجن مجددا، وذلك عقب قضائه مدة الحكم الأول بالسجن لتصبح مدة محكوميته 40 سنة. وتعج السجون السعودية بآلاف المعتقلين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، حيث يتم تكديسهم ضمن أساليب تعذيب متبعة داخل السجون المملكة مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانية والقانونية، حيث تؤكد المنظمات الحقوقية الدولية أن الاعترافات تنتزع من المعتقلين تحت التعذيب، وهناك إعدامات وأحكام بالإعدام تهدد قاصرين. وتبدي مؤسسات حقوقية دولية أيضا استغرابها من أن السعودية تعتقل أبرز الحقوقيين في الوقت الذي تدعي فيه الانفتاح وتحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان. واعتبر ناشطون سعوديون أن تغليظ الأحكام ضد معتقلي الرأي هو انتهاك قضائي ضد معتقل بريء أساسا وفق القانون، فجميع من حكمت عليهم محكمة الاستئناف بأحكام مغلظة كانت بتهم فضفاضة أو أخذت منهم تحت التعذيب.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سياسة عزل روسيا ستلقي بظلالها الوخيمة على أوروبا والغرب بأكمله. وأضاف أردوغان أن ثمن هذه المحاولات سيكون باهظا على الغرب، وتحديدا على أوروبا وبولندا خصوصا، معتبرا أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يعتدي على روسيا دون أي ضوابط. وقال أردوغان إن الحرب الروسية في أوكرانيا جاءت ردا على محاولات الناتو التوسع على حساب الأمن القومي الروسي، فيما تسببت العقوبات الغربية على روسيا بارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العالمية. توعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بمعاقبة الأوكرانيين المتورطين بإعدام أسرى الحرب الروس. وقال ديمتري بيسكوف أن روسيا تبحث بنفسها عن أولئك الذين أعدموا أسراها، مشددا على ضرورة العثور عليهم ومعاقبتهم. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 18 من الشهر الجاري أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم. إلى العناوين من جديد. إيران تقدم وثائق للعراق بشأن الجماعة الإرهابية في إقليم كردستان، وتطالبها بنزع سلاحها خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام. قوات صنعاء تجبر سفينة حاولت نهب كميات كبيرة من النفط من ميناء الضبة جنوب اليمن على المغادرة. جمعية الوفاق الوطني البحريني تدعو لتشكيل حكومة وطنية تهيئ للإصلاح الشامل في البلاد. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي نلفت انتباهكم لمواعيد بثها. بعد لقائي بكم هذا أيها الأكارم، تستمعون إلى برنامج تحت عنوان دواوين الولاء، وفي تمام الساعة 9:32 موعدكم مع برنامج تحت عنوان واحة الأسرة. تتابعون حلقة من برنامج درر البلاغة في تمام الساعة 9:45. على رأس الساعة 10 ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار ومتابعة آخر الأخبار والتقارير ضمن نشرة خبرية تمتد معكم 10 دقائق. تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي في تمام الساعة 10:10، وأيضا على رأس الساعة 11 تستمعون إلى آخر الأخبار ضمن نشرة خبرية. تستمعون إلى برنامج إيران اليوم في تمام 11:10. بعد ذلك وبتلاوة آيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند الساعة 11:50. بعد الأذان والدعاء أيها الأكارم، تستمعون إلى برنامج قرآني تحت عنوان نهج الحياة في تمام الساعة 12:01. أما برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة فيأتيكم هذا البرنامج عند 12:14. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع هذه البرامج.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرب الحبيب، الحمد لله الذي يسمع دعاء الخلائق ويجيب، الحمد لله الذي يؤنس الوحيد ويهدي الشريد ويذهب الوحشة عن الغريب، هو الذي يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويصلح المعيب. ثم الصلاة والسلام على النور المنير والسراج البشير محمد المصطفى وعلى الهداة من آله خلفاء الله على الأرض. سلام وتسليم وألف تحية وصفو وداد لا يكدره الدهر. اللهم آمين. سلام عليكم مستمعين الأفاضل، ألف تحية تهدى لحضراتكم وأنتم في ربوع الشعر مع أبيات أخرى من مديح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ونحط رحلنا في العراق عند الشاعر وسام الحسناوي. اسمحوا لنا أعزائنا في البداية أن نتعرف على سيرته الأدبية أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر وسام صالح مهدي آل علي المعروف أدبيا بوسام الحسناوي في مدينة الكوفة العراقية عام 1979. كتب الشعر عام 1996 وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. أدار العديد من الجلسات الشعرية في المهرجانات والأمسيات الشعرية والأدبية في اتحاد الأدباء، كما شارك في أمسيات خاصة احتفاء بصدور المجاميع الشعرية في العراق عبر اتحاد الأدباء والمكتبة الأدبية المختصة والمراكز الثقافية في العراق وبريطانيا، أهمها مهرجان المربد في البصرة، مهرجان الجواهري في بغداد، مهرجان أبي تمام في الموصل، ومهرجان عالم الشعر في النجف الأشرف، أيضا مهرجان المتنبي في واسط، ومهرجان الكوميت في ميسان، فيما صدرت له المجاميع الشعرية الآتية: وساميات سنة 2010 في العراق، وليديها وللقمر سنة 2011 في لبنان، وغريب على قارعة الذكريات سنة 2013 في لندن، ولمم سنة 2019 عن دار تأويل في السويد. أما الآن فإلى قراءة أبيات من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
إلى الإمام علي عليه السلام مع الاعتذار. لو أنني كبر هذا الكون أفديه، لو أنني كبر هذا الكون أفديه، أو أن أكون طبيبا بين أيديه. هذه يدايا سماء عنده رجفت، والغيم فيها ضمادات تداويه. عصرت غيم الأسى من رأسه مطرا، هو النجيع الذي للآن أبكيه. لو اليتامى دموعي واشتكى عطش من كل ناحية في الأرض ترويه. يا حسرة تقلع الأجبال، كيف بها أمست مكسرة في صدر ناعيه. هنا صلى، هنا ركعت كل البرايا خشوعا من تناجيه. قف يا زمان أمير المؤمنين هنا، قال الزمان سواه الدهر من فيه. آذان كل صباح صوت حيدرة، يعطر الكون في أحلى تناغيه.
أيها الكرم، صوت العدالة الإنسانية، صوت حيدرة الوصي، هو صوت يعطر الكون بما يحمل من قيم السماء الخالدة التي رسمها الله تعالى للإنسانية عبر شريعة السماء التي حملها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كرسول ومرسل، وجاء علي عليه السلام ليكون التلميذ الأمثل والواعي الأنبل لدروس هذه الشريعة، حتى إنه فدى نفسه من أجلها، ومحراب مسجد الكوفة خير شاهد على ذلك. وفي تجلي هذا المعنى يقول الشاعر مضيفا:
يا سيد الكوفة الحمراء مسجدها للآن محرابه يبكي مصليه، للآن أركانه والأرض عاطرة، ونور خطواتك البيضاء تذكيه. من شبهوه وقالوا مثل حيدرة، علو كعبك أعلى من معاليه. يا لائمي بعلي، إنما قلمي لفرط ما فيه من قدر أحاشيه. إني أريد رضا نفسي بما كتبت، لا أن يقول رياء من محبيه. أدري قوامي على طول السماء علن، وهو المقام الرفيع لا أدانيه. تلوى عقول الورى عدلا لحكمته، تلوى عقول الورى عدلا لحكمته، كما رقاب العدا تلوى لماضيه. له المعاني جميعا كيف أمدحه، إن القصائد خجلا، إن القصائد خجلا من معانيه. يا سيدي هاك إياها مطأطئة رغم العلو الذي في النفس والتيه، فيها من الوجد ما يكفي لتعرفني، ما كنت أكتب وصفا أنت تدريه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، طأطأت قصيدة الشاعر وسام الحسناوي من العراق رأسها خجلة عند علو شأنه وشأوه. إنه موسوعة الأضداد التي تغنى بها أهل الفكر والشعر، إنه علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا لضيافتكم، وأنتم تقدمون لنا حلوى استماعكم لذكر علي عليه السلام، ودامت دواوينكم عامرة بالولاء. آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء.
كلما رفرفوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا
كلما رفرفوا
كلما رفرفوا
راقصا بين الولود
راقصا بين الولود
ومضى فوق الوجود
ومضى فوق الوجود
هاتفا يحيي ربا
باركوا دنيا واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله
جل الله في علا ما لنا مولا سواه جل الله في علا ما لنا مولا سواه جل الله في علا ما لنا مولا سواه
لا اله الا الله 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 لا
إله إلا
الله لا
إله إلا الله إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات
تحية طيبة أعزائي المستمعين وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنوع واحة الأسرة
عزيزي المستمع لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تدوم دون الاهتمام والعمل بالموازين الأخلاقية وتعد تزكية النفس والتحلي بالموازين الأخلاقية ورعاية الأعراف الاجتماعية شروطا أساسية في تحقيق السعادة الأسرية لذا يجب أن نشجع أبناءنا الناشئين بالتخلي عن الغرور والكبر والقضاء على الانحرافات الخلقية لأن أي انحراف أخلاقي سيتفاقم بمرور الزمن ويسبب كوارث أخلاقية لهم وللآخرين
وذلك لأن خطورة الشاب المنحرف لا تنحصر عليه فقط وإنما تشمل الآخرين أيضا فبدل أن يكون عضوا فعالا في تثبيت الأمن لنفسه وللآخرين يكون سببا في الاضطرابات والقلق
حكم وأمثال
قال أوصت عربية ابنها وقد عزم على سفر فقالت: يا بني، إنك تجاور الغرباء وترحل عن الأصدقاء، ولعلك لا تلقى غير الأعداء، فخالط الناس بجميل البشرة واتق الله في العلانية والسر.
وقال الفراهيدي: إذا رأيت من هو أعلم مني فذاك يوم استفادتي، وإذا رأيت من هو دوني فذاك يوم إفادتي، وإذا رأيت مثلي فذاك يوم مذاكرتي، وإذا لم أرى أحدا من هؤلاء فذاك يوم مصيبتي.
وأخيرا عزيزي المستمع، الأصدقاء ثلاث: مخالب ومحاسب ومراغب.
فالمخالب الذي ينال منك ولا يشكرك،
المحاسب الذي يعطيك بقدر ما يأخذ منك،
والمراغب الذي يرغب منك بإخلاص على غير ما يخذلك. لك سيدتي.
عزيزتي المستمعة، هل تستطيعين أن تقصي شعرك بنفسك؟ ربما البعض يقول لا، والآخر يجيب بالإجابة. ومن أجل توفير الوقت للذهاب للحلاق النسائي وتوفير المال أيضا، فإليك أسرار استعمال المقص بنجاح وإجراء الحمام لشعرك بعد ذلك.
فمثلا تجديد تسريحتي من نوع كاريه، يكفي أن تسرحي شعرك بمشط ناعم وثم تثبتيه بواسطة شريط لاصق مع ترك أطرافه حرة، وقومي بقص الأطراف تحت مستوى الشريط اللاصق بمقدار سنتيمتر واحد.
ومن أجل تخفيف الغرة السميكة، ثبتي ورقة كلينكس على الجبهة، ويجب أن تكون في وضعية مستقيمة في الموضع الذي تريدين الغرة أن تتوقف عنده، وقومي بقص الشعر على هذا المستوى. ومن الجدير بالذكر، يوجد شريط لاصق متوفر في متاجر أدوات التجميل من أجل تثبيت الغرة على كل عرضها، ثم قص حوالي نصف سنتيمتر من الشعر. أدب الواحة.
عزيزي المستمع، على الوالدين أن يعلما أولادهم على الأخلاق الإسلامية الحسنة ونبذ كل ما نهى عنه الله جل وعلا. ومن الأخلاق الذميمة التي نهى عنها الإسلام هو الحسد، ولقبحه نزلت سورة باسم الفلق تخص هذا الموضوع، وما أحلى ما قال شاعرنا في هذا المجال، فلنستمع معا.
جامل عدوك ما استطعت، فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد، واحذر حسودك ما استطعت، فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد. إن الحسود وإن أراد توددا، منه أضر من العدو الحاقد.
ولربما رضي العدو إذا رأى منك الجميل فصار غير معاندي، فاصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد. أو ما رأيت النار تأكل نفسها حتى تعود إلى الرماد الهامد، تضفو على المحسود نعمة ربه ويذوب من كمد فؤاد الحاسد.
عزيزتي الأم، في إحدى البحوث التي أجريت لمعرفة أثر التلفاز على الأطفال، تبين أن أكثر الأطفال مشاهدة للتلفاز هم أضعفهم ذاكرة وأقلهم استعدادا للتعلم. ومن نتائج هذا البحث،
أولا أن الأطفال يفضلون مشاهدة البرامج الخيالية والكوميدية، والبرامج الأخبارية تأتي في قائمة البرامج غير المحببة لديهم، والأطفال لا يستفيدون شيئا من البرامج المخصصة للمدارس إلا إذا سئلوا عنها.
وكانت النتيجة النهائية أن التلفزيون يمكن أن يحدث عند الأطفال حالة من الغباء والسلبية تؤثر على جميع مراحل حياتهم. لذا على الآباء أن يدفعوا أطفالهم إلى مشاهدة البرامج الجادة وغير المثيرة، وأن يناقشوهم دائما فيما يشاهدون. طبق اللوحة.
عزيزتي ربة الأسرة، إليك هذه الكيكة اللذيذة لتأكليها أنت وأفراد أسرتك، طبعا بألف عافية وهنا. فأحضري ورقة وقلما وإليك المقادير بعد هذا الفاصل.
زلال 6 بيضات كوب وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق، نصف ملعقة صغيرة من الملح، كوب ونصف من السكر، صفار 6 بيضات، 6 ملاعق طعام من عصير البرتقال الطازج، ملعقة طعام من قشر البرتقال المبشور. طريقة العمل.
نعم، ينخل الدقيق قبل أن يقاس، ثم ينخل مرة أخرى مع الملح ويوضع جانبا.
يخفق زلال البيض حتى يزبد وتكثر الرغوة فيه.
نعم، ويضاف نصف كوب من السكر إلى الخليط ويخفق بعد كل إضافة، ويستمر في الخفق حتى يجمد، ويحمل فرن حتى درجة 350 درجة فهرنهايت.
ثم يخفق صفار البيض بالخفاقة الكهربائية أو غيرها بسرعة لمدة 3 دقائق حتى يصبح لون المزيج أصفر.
يضاف كوب من السكر إلى صفار البيض تدريجيا، ويخفق بعد كل إضافة حتى تزول جميع الكتل من المزيج.
يضاف الدقيق مع الملح إلى المزيج السابق تدريجيا، ويضاف عصير البرتقال بين كل إضافة للدقيق، ويخفق المزيج بسرعة بطيئة.
يضاف قشر البرتقال المبشور إلى المزيج، ثم يضاف زلال البيض إلى المزيج، ويحرك باليد من أسفل إلى أعلى حتى يختلط جيدا.
يصب المزيج في قالب خاص ويوضع في الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة.
وأخيرا لإخراج الكيكة من القالب، يستعان بالسكين لزحزحته من القالب، ثم يقلب على طبق وينثر عليه قليل من السكر الناعم. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه مخاطبا الإمام الحسن سلام الله عليه: يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. أعوذ بالله من الأحمق ومن حماقة الأحمق، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن لا نشاهد الأحمق، لأن مشاهدة الأحمق والجلوس مع الأحمق ولو لمرة واحدة، مو مصاحبة ومصادقة، لمرة واحدة يسبب لك مشاكل، يريد ينفعك بس يضرك. الأحمق إلى علامات: أولا سريع الغضب، هذه العلامات راح أخذ لك إياها من الروايات وبعدين راح أذكر لك الرواية. أولا سريع الغضب، تشوفه 24 ساعة غاضب بكلمة وحدة ثيرة، أعصابه ما يمتلك، فاقد لأعصابه. هذه واحدة من أهم علامات الأحمق. اثنين أعماله متهورة، ما يفكر بعواقب الأمور. الإنسان العاقل المفروض يفكر بعواقب الأمور. أنت تريد تتكلم كلام، فكر بعواقبه. بعض الكلمات ممكن تؤدي إلى القتل، بعض الكلمات ممكن تؤدي إلى الاستهانة بالآخرين، بعض الكلمات ممكن تؤدي إلى هتك عرض عائلة، عشيرة، قبيلة. هذا أعماله متهورة، أقواله متهورة، هذا ما يفكر بعواقب الأمور. هذه الصفة الثانية من صفات الأحمق. ثلاثة، ما يريد يسمع بس يريد يتكلم، ما يريد يفهم، ما يريد يفهم، ما يريد يستمع للآخرين. تشايفين أكو بعض الناس بالمجالس يريد بس هو يسولف، بس هو يريد يسولف، ما ينطي مجال الغير يسولف، ما ينطي مجال الغير يفهمه. فتشوفه 24 ساعة يهذي بتعبيرنا احنا، هاي واحدة من علامات الأحمق. ما يتقبل النصيحة، ما يتقبل الانضباط، ما يتقبل المساءلة، يرفض نصيحة الآخرين، يتصور نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هيك يتصور نفسه، يتصور نفسه أنه كلماته هي كلمات الحق. فهذه العلامات إذا شفتها بشخص ابتعد عنه، ابتعد عنه. مو أنا أقول لك ابتعد عنها، أمير المؤمنين يقول: يا بني إياك ومصادقة الأحمق. هذه علامات الأحمق، لا الصادق. يقول أمير المؤمنين، ينطيك علامات راح أذكر لك إياها هسه، أذن اللي الآن لخصتهن إليك هسه راح أذكر. أمير المؤمنين يقول إذا تريد تعرف الأحمق أكو إلى علامات، هذه العلامات ثلاث: أولا يتكلم فيما لا يعني، أمور ما تعنيك، مو بدائرة اهتمامك، ما تخصك، إيش تتكلم به، مو بدائرة اهتمامك، ما تخصك. تشوف هذا الأحمق من يقعد بمكان ماكو مسألة ما يتدخل به، ماكو قضية ما يتكلم به، إلى رأي بكل المسائل، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية، قانونية، فقهية، تشوف كل المسائل هو ما تبوز به، يتكلم فيما لا يعني. بعد وجوابه عما لا يسأل عنه، يجاوب أشياء أنت ما مسؤول عنها، ما حد سائلك. اثنين يتكلمون مع بعضهم، أنت تجي تحشر نفسك وتجاوب، واحد سأل ثاني، أنت ليش تجاوب؟ منو سألك أنت؟ أكو أشياء أنت ما معني بيها، أنت ما مسؤول عنها. وبعد وتهور في الأمور، متهور يتهور في تصرفاته، في سلوكياته. والمشكلة الحماقة داء لا دواء له والعياذ بالله. الله يبعدنا من الحماقة ومن الحمقى، يبعدنا وإياكم. داء لا دواء له، مو شاعر، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. أعيت، داء لا دواء له. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ينقلها عن عيسى ابن مريم، ورثة الأنبياء أهل البيت سلام الله عليهم، ورثة الأنبياء مو نخاطبهم، عندما نقف على مشاهدهم المشرفة، السلام عليك يا وارث آدم، يا وارث نوح، يا وارث ورثة الأنبياء. ينقل عن عيسى بن مريم قال، عيسى بن مريم يقول: أنا داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، داويت المرضى، داويتهم، شفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص هم بإذن الله، عالجت الموتى. عيسى عليه السلام بالقرآن له صفات، عالجت الموتى، أحييتهم بإذن الله، ولكن عالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. شو الرواية رائعة؟ الأحمق والحماقة داء لا دواء. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وأكبر الفقر الحمق، أكبر الفقر الحمق. هذا الأحمق فقير واقعا، ما تجد له تقبل في كل مجتمع من المجتمعات. ولهذا يوصي الإمام الحسن في هذه الحكمة، أمير المؤمنين يوصي الحسن في هذه الحكمة سلام الله عليه: يا بني إياك ومصادقة الأحمق. مرات الأحمق أنت ما صادقه، هو يجي يريد يصادقك، هو يحاول، دير بالك. مو دائما الإنسان يسعى إلى مصادقة هذا الأحمق أو ذاك، لا، مرات الأحمق هو يفرض على بعض الناس صداقته. ابتعد عنه، ابتعد عنه. هذه حكمة أمير المؤمنين، هذه وصية أمير المؤمنين: إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك. يتكلم بكلام يتصور يريد ينفعك، يعمل عمل يتصور يريد ينفعك لكن يضرك. شايفين بعض الناس انت حتى تستحي تقعد وياه في مجتمع، ليش؟ لان لا كلامه موزون ولا تصرفاته موزونة، ولا أفعاله ولا سلوكياته ضمن الضوابط. ساعة يتهور، ساعة يغضب، ساعة يتكلم، ساعة. ولهذا أفضل علاج، أفضل علاج مو للحمق اللي يشيل هذا الأحمق، لا، أفضل علاج لمحاصرة الأحمق في المجتمع أن تبتعد عنه، ابتعد عنه، لأنه ما بمنفعة أبد. حتى منفعته اللي هو يصورها راح يسوي لك فرد منفعة، يسوي لك فرد واجب معين، يسوي لك ترى بمضر. هاي كلمة أمير المؤمنين: إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
يا من دعاني